لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، أماكن في المدينة، مين يحب يروح للمكان ده في وقت الغدات الصبح فيأتي بناقتين كوماوين؟ الناقة الكوماء قلنا الناقة اللي هي لها سلام عالي، فحاجة غالية فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم، يعني هيروح يجيب من الأماكن دي الناقة الكوماء في غير إثم، يعني مش هيسرقها أو قطع رحم. فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. يعني كلنا نحب كده ان احنا نروح ناخد الناقة الكوماء دي، بالنسبة لهم زي العربية كده. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، أو ثلاث خير من ثلاث، أو أربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإثم؟ أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإثم؟ يعني كل ما تروح تعلم آية من كتاب الله، الآية أحسن من من الناقة الكوماء اللي هي زي العربية عندنا، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإثم. ففضل مجالس التفسير إن احنا نتعلم كلام ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته سبحانه وتعالى. يعني هنيئا لنا أن احنا بنجتمع في مجالس القرآن، مجلس تفسير. المجلس ده يعتبر مجلس الثاني، لكن المفترض أن الناس سمعت الدرس الأول والدرس الثاني، المفترض فاحنا هنكمل في هندخل في المجلس الثالث على طول زي ما احنا اتفقنا المرة اللي فاتت. فكده اللي هيحضر درس النهارده محتاج يسمع الدرس اللي فات والدرس اللي قبل ان شاء الله باذن الله. هنبدا على طول في الايات اللي هنبدا فيها النهارده باذن الله في ايات في بدايه الربع. قال تعالى: لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قلنا في المجلس اللي فات أول حاجة إن الناس ما تجيش ترزانات كده، تجيب مصحف، تجيب ورقة وقلم. تكلمنا في المجلس اللي فات أو يعني المفروض في الدرس اللي فات كنا بنتكلم عن مسألة الرؤية، إن يوسف عليه السلام في بداية القصة قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ويعقوب عليه السلام نبي، فهم من الرؤية ان يوسف عليه السلام هيبقى ليه شأن، وان سجود ال 11 كوكب اللي هم اخوات سيدنا يوسف عليه السلام والشمس والقمر ابو سيدنا يوسف وامه، ان هم يسجدوا ليه، ان ده معناه سجود تكريم، ان هو هيبقى ليه شأن، ان هو هيسبق اخواته، بل ان هيبقى اعلى منهم درجه، وان هو هيبقى ليه مكانه في الدنيا ومكانه في الاخره. فاول الرؤيه ان يوسف عليه السلام هيبقى نبي من الانبياء، ده فهم يعقوب للرؤيه. عشان كده قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيد. وعلل ده ان الشيطان للانسان عدو مبين، يعني سبب الكيد ان اخواتك لن يتحملوا ان انت تبقى ايه، اعلى منهم افضل منهم، فيكون بسبب ده الشيطان يلقي في قلوب اخواتك البغضاء والحقد والحسد، فيكيد لك كيد، ان الشيطان للانسان عدو مبين. وبعدين اكمل يعقوب عليه السلام تتمة الكلام، كانت جلسة تربوية في غاية الأهمية، وعلقنا عليها في الدرس اللي فات، محتاجين تسمعوا الدرس ده مهم جدا. قلنا إن سيدنا يعقوب قال لسيدنا يوسف في الجلسة التربوية دي كلام، الكلام ده فرق مع سيدنا يوسف بقية حياته كلها. وقلنا إن إزاي أهمية إن الأب يقعد مع أبنائه جلسات تربوية، يتكلم معاهم، ينصحهم. المحاور، وفي الدرس اللي فات شرحنا إن إزاي كل كلمة سيدنا يعقوب قالها لسيدنا يوسف استعملها قدام، يعني لما قال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، الكلام ده كله أثر في سيدنا يوسف. يتم نعمته اللي هو ذكره بالنعمة، كان سيدنا يوسف طول القصة يقول ذلكما مما علمني ربي، أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، فاكر في كل كلام بيتكلم عن نعمة ربنا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. لما قال له خد بالك من بعد، لما قال له إن الشيطان للإنسان عدو مبين، سيدنا يوسف افتكر في آخر القصة قال إيه، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لما قال له إن ربك عليم حكيم، قال في آخر ما قال يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، يعني نفس الأسماء اللي سيدنا يعقوب كلمه عنها، اسم العليم واسم الحكيم، سيدنا يوسف تعلق بالأسماء دي طول حياته، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، إن ربي بكيدهن إيه عليم. فتلاقيه متعلق بكل الجلسة التربوية دي اللي كان كلمه، قلنا فيها عناصر تربية، إن سيدنا يعقوب كلمه عن النعمة، نعمة ربنا، كلمه عن أسماء والصفات، وكلمه عن الشرور اللي حواليه، حذره من الشرور. قلنا في الدرس اللي فات قواعد تربوية من خلال الجلسة بتاعت سيدنا يعقوب مع سيدنا يوسف، وأثرها على حياة سيدنا يوسف، إن دي كانت سبب في ثباته في أوقات كتير جدا، إن هو علمه مراقبة ربنا سبحانه وتعالى، علمه إن يبقى ليه قدوة. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. علقوا بالقدوات إبراهيم وإسحاق. سيدنا يوسف لما دخل السجن قال إيه؟ قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إن هو لما غرس جواه حاجات قيم وهو صغير استغلها يوسف عليه السلام لما كبر. فمحتاجين نرجع للدرس اللي فات في غاية الأهمية. هنبدأ النهاردة في درس النهاردة بداية القصة. في البداية دي كانت مقدمات، إن سيدنا يوسف بيبشر سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب بيبشر سيدنا يوسف، بيعرفه إن هو هيبقى ليه شأن في المستقبل، وقال له كلام إيجابي شجعه تقبل، كان في مساحة إن سيدنا يوسف يتكلم معاه عكس كتير من الآباء، ما استهزأش بيه، ما سخرش منه، ما قالوش انت فاشل، ما قالوش انت مش هتنفع، ما قالوش كلام يحبطه، لا قال له انت ربنا هيكرمك وهيبقى ليك شأن، ماشي، وفتح مجال ان هو يسمع منه، ان هو يتكلم معاه. وبعدين سيدنا يوسف فهم ده وما تكلمش مع اخواته، ما حكاش لاخواته الرؤية. لكن الظاهر والله اعلم، ان واضح من السياق، من سياق القصة، ان اخوة يوسف كانوا ملاحظين ان سيدنا يعقوب بيحب سيدنا يوسف اكتر منه، عشان كده هم قالوا اذ قالوا قال تعالى لقد كان في يوسف واخواته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. بداية الآيات قال تعالى لقد كان في يوسف في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يعني إيه لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين؟ آيات العبر والعظات. في قصة سيدنا يوسف والقصة مع إخوته فيها آيات وعبر، فيها عظات. إحنا قلنا أهمية القصة في الدرس اللي فات، فأنت محتاج تصل للعبر والعظات اللي موجودة في القصة دي. طب مين اللي بيصل لده؟ قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. مسألة ان انت تبحث، يعني ان الانسان يسأل عن الآيات وعن العبر وعن العظات، ان هو عنده هم ان هو عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى. اللي بيسأل اللي بيبحث اللي بيدور اللي عنده هم ده بيوصل، لكن المعرض اللي ما بيسألش اللي مش مهتم ان هو يعرف ربنا بيحب ايه وربنا بيحبش ايه، ده غالبا ما بيوصلش. يعني كنا بنتكلم ان اغلب كلام الشباب والبنات، الانسان لما بيتكلم في حاجة كتير في العادي، الكلام بتاعنا العادي، ده غالبا بينم عن الهم اللي في قلب الانسان ده. فبنقول يا جماعة ان الكلام الانسان بيتكلم بيه ده بينضح اللي في القلب، يعني اللي في المستقر في قلب الانسان بيجري على ايه؟ على اللسان، على ثلاثات اللسان، ماشي، بيبقى اكتر حاجه الانسان بيتكلم بيها. فلما تقعد في مجالس الشباب مثلا اكتر حاجه بنتكلم فيها ايه؟ لو بنتكلم عن شباب كويسين مثلا، شباب محترمين ما لهمش مثلا في ايه، في العلاقات مع البنات او يعني مش هتبقى مواضيعهم في المعصيه، هتلاقيه بيتكلم في ايه مثلا؟ بيتكلم في الكوره، في سياسه مثلا، في اخبار، في الكوميكس مثلا المنتشره على السوشيال ميديا، في يعني هتلاقي مواضيع الشباب الحاجة اللي هو مهموم بيها والحاجة اللي مالية قلبه بيتكلم فيها. مواضيع البنات مثلا لما بيجتمعوا مع بعض، احنا دلوقتي مش بنتكلم في الكلام اللي في المعصية، يعني ما بنقولش واحد قاعد بيتكلم على البنات، واحد بيتكلم على ذنب معين، واحد بيحكي، لا، احنا بنقول شباب اللي هو الطبيعي العادي، الشباب المؤدب في المصطلح بتاعنا. يعني جلسات البنات، اغلب جلسات البنات كلام عن ايه؟ كلام مثلا عن اللبس، عن الالوان الروج والمكياج ومش عارف ايه، عن الشنط، عن الجزم، فلانه مش عارف لابسه نظاره ايه، لابسه جزمه ايه، فلان المسلسلات مثلا، انشغال باخبار السوشيال ميديا، الاكل، يعني بتلاقي ايه مواضيع مختلفه. ده اغلب كلام الشباب. يعني انت في بدايه الجامعه اقعد كده في وسط، في وانت في الدروس وسط جماعه، اقعد ارصد كده، شوف الناس بتتكلم في ايه، شوف هموم الناس اللي حواليك ايه. مسألة الهم، احنا دلوقتي مش بنتكلم في المباح والحرام والكلام ده حلال ولا حرام، او مش بنتكلم في ده، احنا بنتكلم عن حاجة اكبر من كده. مسألة الهم، ان الانسان ما عندوش هم نافع. يعني ايه؟ يعني اللي مشغول بربنا سبحانه وتعالى، اللي مشغول بالدعوة، في ناس كده، يعني في بعض الاخوة وبعض المشايخ لما الواحد بيقعد معاهم كلامه كله عن ربنا، كلامه كله عن الدعوة، كلامه كله عن أحوال المسلمين، في واحد مشغول بحاجة معينة قلبه مليان بيها، فدايما بيسأل بيدور بيبحث، عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى، عايز يوصل لربنا. مسألة الهم دي مسألة مهمة. هنا بيقول اللي هينتفع بالآيات، اللي هينتفع بالعبر اللي موجودة في القرآن، واحد عنده هم، يعني واحد نفسه يفهم، واحد نفسه يوصل. لكن طول ما انا معرض، طول ما انا مش في دماغي، طول ما انا مش فارق معايا، عندي حاجات كتير، هموم تانية مالية حياتي، عاملة زحمة في القلب. احنا قلنا مسألة الملهيات والاغاني والمسلسلات والافلام، مشكلة ده ايه؟ ان هي بتزاحم القلب، بتزاحم الوحي في القلب. كان عمل درس جميل في المسألة دي، اشرنا ليها قبل كده دكتور احمد عبد المنعم، كان في محاضرة اسمها لهو الحديث. لهو الحديث اشار للمعنى ده، معنى في غايه الاهميه. مساله ان انت ما فيش مساحه في قلبك ان انت تشغلها بالوحي. فبيقول اللي هينتفع لقد كان في يوسف واخوته ايات، يعني القصة دي فيها آيات وفيها عبر وفيها حاجات تفرق معك في حياتك، تغير آخرتك وتغير دنيتك. بس مين؟ آيات للسائلين اللي عايز. واحد يقول لك أنا قرأت سورة يوسف وما فين الآيات والعبر اللي أنت تقول عليها؟ مفيش حاجة. تلاقي مثلا قصة في كتب متألفة مثلا 1000 فائدة من قصة يوسف، 100 فائدة، 500 فائدة، وتلاقي العلماء مصنفين كتب في التفسير وفوائد ووقفات مع الآيات. يقول يا عم أنا قرأت مفيش حاجة، أنت بتجيبوا فوائد منين؟ أنت مش منشغل بيها. يعني مين فينا من بداية قصة يوسف عليه السلام احنا قلنا هنبدأ في التفسير، هو قال أنا هعمل إيه؟ أنا هبتدي أصلي بيها. ما أنت عشان تعيش مع القصة اقف صلي بيها قيام ليل، اسمعها كتير، شغلها كذا مرة جنبك، ردد الآيات، اقف مع الآية كده وامسك ورقة وقلم. بعد ما قرأت التفسير وقرأت تفسير السعدي ومختصر التفسير وتفسير الميسر وشوية ابن كثير وقعدت تبحث، وبعدين مسكت ورقة وقلم وقعدت إيه؟ فكر أنت، تدبر الآيات. مين اللي هيعمل ده ينتفع؟ اللي هيعمل ده مش هيبقى الدرس بس بالنسبة له مجرد تفتيح بس كده، يفتح له بس آفاق. لكن احنا محتاجين نوصل للحالة دي، حالة السائلين، حالة الإنسان اللي نفسه يوصل لربنا سبحانه وتعالى، اللي هو مشغول مهموم. في بعض الناس هو فعلا شايل هم، يعني هو ماشي كده في وسط الدنيا وعايش حياته عادي، يعني عايش حياة في المباحات، همه مش ان هو مش هم الرزق، يعني هو بيدرس وبيشتغل في الجو وبيطلب العلم وبيطلب الرزق الحلال وبيشتغل، لكن جواه هم تاني، شايل هم الدين، هم الرسالة، هم هداية الناس. فهتلاقي الكلام بتاعه في التفاهات قليل، ما عندوش وقت اصلا. يعني حقيقة لو الإنسان منشغل بالحاجات اللي هي اللي تنفعه في الدنيا زي الشغل والدراسة والحاجات المهمة دنيويا، الواجبات الدنيوية بتاعته، وهمه عنده هم في الآخرة، مش هيبقى عنده وقت للتفاهة إلا وقت الراحة، اللي هو يقول لك يسميها إيه؟ استراحة محارب. يعني هو بيريح علشان يكمل، إحنا بقى بنريح من الراحة. يعني أنت كنت مريح أصلا، فهعمل ايه؟ هقوم العب بلاي ستيشن شويه عشان انا ايه، انا كنت مريح فزهقت فعايز ايه، فبغير اساليب الراحه، بس بنوع، هتفرج على مسلسل، طب هقوم اشغل فيلم، طب شويه اسمع اغاني، طب هقعد اكلم صاحبتي ارغي معاها في التليفون ساعه. فقاعد منشغل بالتفاهات، في الاخر انت بيفوتك خير، في الاخر في ناس بتسبق. يعني في الوقت اللي انت قاعد فيه بتضيع وقت في اللاشيء، في الانشغال بالاخبار، في الانشغال بالكوميكس، في الانشغال بالسوشيال ميديا والاخبار، في ناس تانية تطلب العلم، في ناس بتسبق عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا قلنا من اقوال المفسرين في ايه في بدايه السوره، قال تعالى انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. الشيخ سعدي قال ايه؟ بيقول ان تكرار المعنى ان هو نزل بلغه العرب عشان تفهم، ولما المعنى قرآنا يعني حاجة إيه؟ قلنا الدرس اللي فات مقروءة، بتقرأ كتير، ماشي؟ فلما تقرأ القصة وتقرأ الآيات مرة واثنين وثلاثة، الآفاق بتاعتك تتسع، الفهم بتاعك يختلف. لعلكم تعقلون، يعني كل ما أنت تتفكر، كل ما الفهم بتاعك يزيد، كل ما الدرجات بتاعتك تعلى، معاملتك مع ربنا تختلف. فاهمين المعنى ده؟ قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. وده يأكد المعنى اللي بنتكلم فيه. أول كلمة قالوها إيه؟ يوسف. لا يوسف، معنى كده إن هم منشغلين بإيه؟ منشغلين بيه. يعني الإنسان الحاسد دايما منشغل بالناس اللي حواليه، هو مش مركز مع نفسه. يعني هم أول كلمة خرجت على لسان إخوة يوسف يوسف، هم مش مركزين. يعني احيانا انت بيبقى فيك عيوب، يعني انت عندك مشاكل وانت مش شايف العيوب بتاعتك، معمي عنها، لكن مركز مع كل اللي حواليك. فلان عنده مشكله في كذا، وفلان احسن مني في كذا، فلانه اتجوزت وانا ما اتجوزتش، فلانه عندها موبايل وانا مش عندي، فلان معاه عربيه وانا مش معايا، فلان اشتغل وانا ما اشتغلش. فهو منشغل بايه؟ منشغل بكل الناس اللي حواليه. والإنسان الحاسد ده زي أحد السلف الكلمة قال كلمة قال ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. فاهمين؟ هو الحاسد ده إيه؟ ظالم؟ ظالم صح؟ فبيقول أنا ما شفتش ظالم أشبه بإيه؟ بمظلوم. ليه؟ لأنه هو كل ما بيحسد الناس كل ما بيزداد إيه؟ حقد وخنقة وضيق، لأن إنعام ربنا مستمر. يعني أنا بحسد فلان، إيه ده فلان جاب درجة أحسن مني، فلان اشترى موبايل، عنده موبايل، فلان عنده عربية، فلان اتجوز، فلان اشتغل. طب ما هو طول حياة فلان ده ايه؟ طول حياة فلان نعم ربنا ايه؟ بتتوالى، وفضل ربنا واسع. فكل ما ربنا سبحانه وتعالى ينعم على الانسان اللي انت مركز معاه ده بنعمة، انت ايه اللي هيحصل لك؟ تزداد حزن، تزداد خنقة، يزداد احتراق. فهو بيولع. فبيقول ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، لأن كل ما بيحسد الناس كل ما بيزداد خنقة. فهم هنا إخوة يوسف مش منشغلين أصلا بإيه؟ بصلاح أنفسهم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. وبعدين مسألة الحب، هي مسألة الحب مسألة زي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا قسمي، كان الحديث فيه ضعف، اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. إن الحب ده مسألة الحب، النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رزقت حبها عن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. لما سئل سيدنا عبد الله بن عمرو لما النبي عليه الصلاة والسلام أمره على سرية، فقال ده النبي عصام بيحبني أكثر واحد، فراح يسأل النبي قال أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوه. قال ثم قال عمر. فسيدنا عمرو إيه قال؟ فإيه فذكر رجالا، فعرف إن إيه مسألة الحب. مسألة الحب دي مسألة بملك ربنا سبحانه وتعالى، بيد الله سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، في آخر الحديث قال ثم يوضع له القبول في الأرض. فالقبول إن أنت تحب فلان ده بيد الله سبحانه وتعالى. لكن سيدنا يعقوب كان بيعدل بين أبنائه، يعني هو ما ظلمش، ما كانش بيأثر معاهم على حساب يوسف. لكن مسألة الحب هو بيحب، ممكن وارد إن أب يحب ابن من أبناء أكتر من الباقي. ليه؟ سيدنا يعقوب ليه بيحب سيدنا يوسف أكتر؟ لأسباب، منها إن سيدنا يوسف عليه السلام كان طفل صغير، وبعض أقوال المفسرين إن أم يوسف عليه السلام كانت ميتة، بعض الأقوال. وإن كان يعني ممكن نقول أقوال من الإسرائيليات، لكن إحنا عندنا الثابت اللي موجود في القرآن والسنة، لو إحنا بنقولها على سبيل الإيه؟ الاستئناس. ومنها إن يوسف عليه السلام ظهر عليه علامات الصلاح، الأدب، الذكاء، إن هو سيدنا يعقوب كان متوسم فيه خير لأمر الدين، وكذلك أهل الإيمان. يعني أهل الإيمان، يعني أنت اللي منشغل بالدين لما بيحب وبيكره، بيحب ويكره على إيه؟ على الدين. يعني أنا بحب فلان ليه؟ لأن أنا أرجو فيه خيرا، أنا بحبه في الله، أنا بحبه لأن هو طائع لله، لأن هو بيذكرني بالله، لأن أنا أرجو أن هو يعمل أعمال الدين. فحبي لي واهتمامي لي بيبقى إيه؟ زيادة. ماشي؟ قال إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. في ضلال مبين هنا معناه إيه؟ يقصد الضلال العكس الهدى؟ لا، لو يقصد الضلال العكس الهدى يبقى هم إيه؟ يكفروا. هم يقصدوا الضلال هنا ان هو مش فاهم قوي المصالح الدنيويه. ازاي يحب يوسف وبنيامين على اقوال المفسرين يعني، واحنا ايه؟ عصبه، احنا جماعه اقوياء من الرجال. المفروض ان هو يحب مين؟ المفروض ان هو يحب العصبه. ليه العصبه؟ لان العصبه اقوى. فبمفاهيم الدنيا المفروض ان هو يحبنا احنا. فهو مش فاهم، هو مش فاهم مصلحته فين، هو مش فاهم ايه الاحسن ليه، مش فاهم بمقاييس الدنيا المفروض يحب مين. المفروض ان هو يقدم اصحاب القوه العصبة اللي بيقدروا يخدموه، اللي بيقدروا يعملوا له الأوامر بتاعته ويدافعوا عنه وينفذوا له الطلبات بتاعته وياخدوا الحوائج، دي العصبة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب النتيجة الطبيعية إيه؟ إحنا المفروض نشوف إن سيدنا يوسف بيعمل إيه؟ إن ده بيعمل إيه؟ الأخ ده بيعمل إيه؟ علشان نعمل زيه فنبقى في نفس المنزلة عند أبينا. ده المفترض. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ابني آدم قال تعالى سورة المائدة قال تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. يعني الاثنين رايحين يعملوا إيه؟ يعملوا خير، يعملوا طاعة، بيتقربوا إلى الله بالقربان، ماشي؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. تحس إن النتيجة القفزة دي إيه؟ مش طبيعية. يعني بين بدل ما كان المفترض يسأل أنت عملت إيه علشان ربنا يتقبل منك وما يتقبلش مني، قال أعمل إيه أنا. وده دي وجهة نظر الحاسد، هو شايف إيه؟ إن أنا مشكلتي إن فلان موجود، فالحل إن أنا حياتي تتصلح وإن أنا أبقى أسعد وإن أنا أعيش حياة أجمل إن فلان ده إيه؟ يزول من الحياة. يعني أنا كل مشكلتي إن فلانة اتجوزت وأنا ما اتجوزتش، لو فلانة دي حياتها اتخربت أنا مشاكلي هتحل. في ناس بتفكر كده، ناس الله العفو والعافية. وده الحسد لما بيتمكن من قلب الإنسان، لما بيدخل في قلب الإنسان بيحلق الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن البغضاء ومرض القلب ده قال عنه الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، زي ما هنشوف دلوقتي إن نبتة الحسد دي لما دخلت في قلب إخوة يوسف كان تولد بعدها ذنوب قد إيه. إنسان يتأمل المعنى ده، معنى إن ممكن حد مننا يكون جواه الحسد ده وهو مش واخد باله، إن هو بيتمنى زوال النعمة، بيحزن لما ربنا يوسع على إنسان، بيحزن. يعني وده نماذج الحسد كانت موجودة كتير في القرآن. ربنا بداية نماذج الحسد إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال لم أكن لأسجد لبشر، قال أنا أحسن منه، أنا ما أسجدش لده. فهو منشغل بيه، مش منشغل بالأمر، مش منشغل بربنا بيحب إيه، مش منشغل أنا عندي مشكلة فين، ماشي؟ فمنشغل إن مشكلتنا في يوسف. طب الحل إيه؟ اقتلوا يوسف، يتشال من الطريق أو اطرحوه أرض. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن، قال إنما يتقبل الله من المتقين. كأنه بيرشده بيقول له خد بالك أنا ربنا تقبل مني لأن أنا كنت بتقي الله في الفعل ده، فلو أنت عايز ربنا يتقبل منك كن من المتقين. فاهمين المعنى ده؟ فهنا الحل إن علشان حياتنا تبقى أفضل لازم يوسف يتشال من إيه؟ من السورة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. شوف الكلام، وده اجتماع الإخوة مجتمعين قالوا إحنا هنعمل إيه؟ إحنا علشان حل إن إحنا نتخلص من حياتنا، لأن هما مشغولين الحياة الإنسان الحاسد في غاية التعاسة، تعيس وعنده اكتئاب ومتضايق مخنوق وبياكل في نفسه. فهم مشكلتنا قاعدين يفكروا في سيدنا يوسف إن إحنا نخلص من الحالة دي، حالة الحزن، هنعمل إيه؟ نقتله. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يخلو لكم وجه أبيكم يعني إيه؟ يفضلكم. هو دلوقتي منشغل بيوسف، وإن كان انشغال يعقوب بيوسف رغم إن هو بيعدل، هو لم يظلم الإخوة، لكن ده طبيعي. يعني طبيعي إن أنت لو عندك ابن طفل صغير، ربنا يا رب يرزقنا من الصالحين، طفل صغير وفي واحد تاني إيه كبير بغل كده، أنت هترفق بمين؟ صغير. مين اللي محتاجك أكتر؟ صغير. التاني ده بيعرف يقضي الحاجة لنفسه، بيعرف إن هو يعرف يأكل، يعرف ينزل يخرج، يعتمد على نفسه، لكن ده إيه؟ ضعيف، أضعف. فتلاقي حتى الأم بتبقى حنانها على الطفل اكتر، وده امر طبيعي، امر طبيعي. لكن هنا هم عندهم مشكلة، هم مش شايفين اصلا عيوب نفسهم. قال اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. الحل ان احنا نشيله من الصورة تماما علشان ما يبقاش في حد غيرنا، وتكونوا من بعده قوما صالحين. آت هي اشارة ان برضو الاباء تحرص في مسألة العدل، ان هو لا يظهر، وده كتير من الاباء والامهات بتقع في المسألة دي للأسف، ان هي بتخلي بتزرع العداوة والبغضاء بين الاولاد بسبب اظهار المحبة. وده بتلاقيه مثلا ملاحظ جدا لما مثلا تشوف ده في العيلة، مثلا ايه اختك مثلا جابت ولد، وبعدين بعد الولد ده قعد فترة بقى يتدلع ومش عارف ايه، لما خلفت ولد تاني، لما الناس بدأت تهتم بالولد التاني ده، عايزك تركز على تصرفات اللي اكبر منه، اللي هو القديم، اللي بقى قديم دلوقتي، تلاقيه بقى بيغير، بيعمل تصرفات غريبة، تلاقيه ممكن احيانا يقوم يضربه، او ان هو يعود لسانه، تلاقيه بيتكلم زي الاطفال، او ان هو بيعمل اي حاجة عشان يجذب، فعلا عشان يجذب الانتباه. هو هنا ايه؟ لما حس ان عارف زي يقولك البساط اتسحب من تحت رجله، فحس ان ما عادش هو اللي في الصورة واخد اللقطة والناس بتهتم بيه، بقى في حد تاني. فالحل ان انا اعمل ايه؟ اروح اضرب ده. فالاباء تحرص من المسألة دي، اباء تحرص. لما النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال يا رسول الله اني اريد ان اهب ابنا لي هبة، عايز يديله يعني عطاء يعني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعطيت كل ابنائك؟ يعني انت اديت لكله زي ما هتدي الولد ده؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. في رواية قال لا تشهدوني على جور، ان هو يشهد على الهبة، قال لا تشهدوني على جور، ده ظلم. فالاباء تحرص من مسألة، قال يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. المسألة دي في غاية الأهمية. يا جماعة مسألة القتل، إن هو أخ يقتل أخوه، دي في غاية الصعوبة على النفس، حاجة شاقة جدا على النفس. يعني الأصل إن الأخ عند أخيه فيه الحب وفيه الاحترام وفيه الحنان وفيه الرفق، ده الأصل. فإن الإنسان يخالف الفطرة ويفعل فعل منافي الفطرة تماما ان هو يقتل، ماشي، يعني شوف حتى فطوعت له نفسه قتل اخيه، اخيه فقتله. كلمة اخيه دي حسك ان هو فطوعت، دي لما يجي نتكلم عن قال بل سولت لكم انفسكم امرا، هنتكلم عن مسألة يعني ايه طوعت، يعني ايه سولت، ماشي. هنا علشان الامر يبقى سهل ان هو يقدر يقول الكلمة دي، هو هيستعين بمبررات، وده حال النفس، ان هو ده فعل قبيح قوي، فنفسك تقول لك لا 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 انت ازاي هتعمل كده، فيقول له ايه وتكونوا من بعدين قوما صالحين. فهم قالوا القول ده تسهيلا لايه الفعل، ان احنا هنعمل معصية وبعدين هنعمل ايه هنتوب. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده، يعني من بعد قتله او من بعد ان يوسف عليه السلام ما بقاش موجود في الصورة، وتكونوا من بعده قوما صالحين. وكأن ده نوع من التحميس، عارف الشباب مع بعض يا عم احنا ايه هنتوب مع بعض، يعني هنرجع، ايه المشكلة لما يا عم كلنا هنتوب، يعني واحد قال لك يعني ان احنا هنتوب، وقعدت مثلا مخدرات ولا جلسة بيتفقوا على ذنب معين، فواحد يقول لهم لا يا جماعة انا ضميري بيأنبني، يا عم ما تبقاش ايه ده، بس ما احنا يا عم هنتوب كلنا وبعدين ربنا غفور رحيم. فالنفس علشان تتجرأ وتكسر الحواجز بتاعت المعصية وتخالف الفطرة عايز يعمل ايه؟ عايز تسويل. التسويل فيه التسهيل، يسهل. فيسهلها ازاي؟ يقول له يا عم احنا هنتوب، وانا قلت لك ان انا مش هتوب، وتكونوا من بعده قوما صالحين. اما قوما صالحين ان احنا نتوب من الذنب ده، واما قوما صالحين ان احنا عندنا مشكلة، احنا مش عارفين نعيش، بنفكر فيه طول اليوم وحياتنا بايظة، فحياتنا تنصالح بقى ونشوف مصالحنا وابونا يحبنا ونرجع ايه نركز في امورنا. وتكونوا بعده قوما صالحين، وده في اشكال، التفكير ده عامة إن هو يعزم على التوبة قبل الذنب، يعني يقول هعمل الذنب وبعدين هعمل إيه؟ أتوب. هنا في مشكلة. أولا هو إيه اللي يضمن الإنسان ده إن هو أصلا يعيش لحد التوبة؟ ما ممكن الإنسان يقبض على معصية، ممكن الإنسان والعياذ بالله تكون دي لحظة انتهى رصيده من الحلم ومن الستر، ربنا سبحانه يقبض الإنسان بغض على ذنب، أو إن هو يعمل معصية ويحال بينه وبين التوبة، يختم على قلب، تكون دي المعصية التكة اللي خلاص بعدها إيه؟ هو مش هيرجع، إن هو يفقد القدرة على العودة، ما عادش عنده الإحساس إن هو عايز يرجع، ده وارد. فإنسان لا ما يعملش ده. يعني في فرق بين اللي بيسقط في المعصية إن هو ضعف ويقع في الذنب، وفرق بين إن هو بيتساهل يقول لك أنا خلاص ما أنا هعمل الذنب وهتوب. ماشي. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وده هتلاقيه معانا طول ما احنا ماشيين في قصة يوسف عليه السلام. والله غالب على أمره، أفعال ربنا سبحانه وتعالى تظهر بقوة في القصة دي. إيه اللي خلى ده يطلع يتكلم في الوقت ده؟ يعني هتلاقي فيه تدخلات في أوقات من غيرها القصة مش هتكمل. إن ربنا سبحانه وتعالى ينطق هذا الإنسان في هذا التوقيت ليه؟ علشان يكمل مسار القصة، علشان ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ينطق في الوقت ده. قال قائل منهم، مين اللي أنطق الإنسان ده؟ الله سبحانه وتعالى. قال لما واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، مين اللي جاب العزيز في الوقت ده؟ الله سبحانه وتعالى. وشهد شاهد من أهله، مين اللي جاب الشاهد في الوقت ده؟ الله سبحانه وتعالى. شوف كل لحظة وإحنا ماشيين هتلاقي أنت ماشي طول القصة معاك المعنى ده، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعل من أفعال الله، إن أمر ربنا سبحانه وتعالى ينفذ نافذ لا معارض لأمر الله سبحانه وتعالى. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. غيابة يعني تغيب عن النظر، يعني حاجة أنت مش هتشوف. الجب اللي هو البئر، فغيابة الجب يعني هيدخل جوه البئر، لما تبص كده إيه ما يبانش تشوفوش، يغيب في البئر، يغيب عن النظر في البئر. فشوف الخطة، بداية الحسد الأول اقتلوا يوسف وبعدين نزلوا اطرحوه أرضا وبعدين أكثرهم رحمة. قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم صادقين وعازمين في فعل هذا الأمر خلاص نرميه في البئر يلتقطه بعض السيارة. ولك أن تتخيل إن قد إيه دي خطة أصلا قبيحة، يعني الفكرة نفسها احنا عشان عارفين القصة مش متخيلين ده. يعني لما نيجي نقرأ دلوقتي أثر عن السدي مثلا أورده ابن كثير في التفسير، اللي هو إن بس ما كان بين إكرام إخوة يوسف ليوسف عليه السلام وبين إهانتهم له وضربهم إياه وسبهم إياه إلا أن غابوا عن أعين يعقوب، يعني فضلوا إيه شايلينه ويطبطبوا عليه ويلعبوه وهم ماشيين، اول لما غابوا بس عن اعين يعقوب عليه السلام بدات ايه الضرب والاهانه والسب ليوسف عليه السلام. قال اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره، ناس مسافرين، إن كنتم فاعلين. خلاص عزموا على الخطة فبدأوا في التنفيذ. مرحلة التخطيط ونقلة إن هو يخطط للمعصية وبعدين ينقل للفعل دي مرحلة مش سهلة. يعني فكرة إن ده يتردد في نفس الإنسان، وده كتير مننا بيحصل معاه ده، إن هو عشان يقبل على معصية بتاخد منه إيه لو هي معصية بالنسبة له حاجة صعبة مخالفة للفطرة مش متعود عليها بتاخد وقت تتردد في النفس. الحل في وقت التردد ده اعمل ايه؟ دافع الخطرة زي ابن القيم قال، ذكرنا المسألة دي في مسألة في درس آثار الذنوب والمعاصي، مسألة ان انت تدفع الخاطرة ما تسترسلش معاه، ما تقعدش ايه اصلا انا ورحت وعملت كذا وهي، ويقعد بقى ايه يرسم خطة ويرسم قصة في ذهني، فالخواطر دي تتحول لعزيمة وإرادة وبعدين يبقى فعل. لما يقع في الفعل يصعب ان هو يترك الفعل، لما يدوق فلما ذاق الشجر، في فرق بين اللي لسه ما داقش واللي داق المعصية، اللي بيدوق بيبقى الخروج منها ايه اصعب، ان هو غرس فيه. ماشي؟ قالوا يعني احنا خد بالك ان في هنا النقلة من الخطة اللي قالوا يا ابانا دي ايه، في حاجة نفسيا هنا حصلت، يعني النقلة دي مش نقلة بالسرعة اللي احنا ايه اللي احنا بنحكيها كده، يعني القرآن بينقلك نقلات وانت في النص الحاجات دي ما تعديش. ماشي؟ قالوا يا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصح، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ. خد بالك من الدخل، الأول دخلوا قالوا يا أبانا إحنا إيه، إحنا أبنائك، ما لك لا تأمن على يوسف، هو أنت ليه بتفضل يوسف علينا؟ هو دخل ودخل هجوميا، فحطوا سيدنا يعقوب فين؟ في الدفاع على طول. عارف أنت إيه، الواحد يكلمك في التليفون تسألش عليا ليه، متسألش عليا، طب ما انت كمان متسألش عليا، هو بيهجم عليك في البداية، وده كتير من الناس لو انت ركزت هتلاقي كتير من الناس بتتبع معاك الاسلوب ده، وانت تقوم ايه تدخل في خانة الدفاع، لكن في الواقع انت مش محتاج تدافع، يعني انت اللي دخلك في خانة الدفاع اسلوب الهجوم. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف وانا له لناصحون، انت ليه بتفضل يوسف علينا وليه مش مستأمن عليه؟ هو احنا وحشين؟ ده احنا بنتمنى له الخير، وإنا له لناصحون، يعني نحب له الخير يعني أكتر مما بنحب الخير لنفسنا، ونكره له الشر، أرسله معه. شوف الأمر، أرسله يعني كأن سيدنا يعقوب كان حبسه، فأنت إيه أرسله معنا غدا يرتع، حددوا الوقت، يرتع ويلعب. إحنا عايزينه ليه؟ علشان هو محتاج يلعب، إحنا عايزين نرفع عنه، وإنا له لحافظون، إحنا أصلا مش عايزين نخرج، علشان إحنا أصلا بنخرج على طول، لكن هو محبوس إحنا عايزين نفسحه. ماشي؟ دكتور أحمد عبد المنعم في التفسير يقول لك طبعا عايزين نفسحه هنا، نفسحه إيه؟ نفسحه بتاعتنا يعني، نفسحه خالص يعني. فالإشارة للمعنى مع نظرية الكلام دكتور أحمد إذا الله خيرا في الدرس، ممكن ترجعوا للدرس بتاعه في تفسير سورة يوسف، أشار لطريقة عرض الموضوع، فحطوا سيدنا يعقوب في مسألة إيه؟ الدفاع. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وده خبث، يعني شوف الحسد وصلهم إن هم يعملوا إيه؟ إن هم بيحتالوا دلوقتي، بيكذب. كذلك الإنسان لما بيحسد إنسان يتمنى ذوي النعمة ممكن يكذب، ممكن يكيد له عشان يطيره مثلا من الشغل مثلا، فيروح يكذب على المدير أو يكذب على الدكتور مثلا مادة أيا كان، نماذج يكذب على أبوه يقول له ده فلان، شفت فلان بيعمل كذا، أخوه هو ما عملش ده. شوف الحسد كان دافع، زي ما قلنا إن المعصية بتولد إيه؟ معاصي بعدها. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. حط سيدنا يعقوب في مسألة الدفاع، قال إيه؟ قال إني لا يحزنني أن تذهبوا بي، لا أتحمل فراق، مش هقدر. شوف سيدنا يعقوب لا يتحمل فراق يوسف عليه السلام في رحلة يوم، فابتلي يعقوب عليه السلام في فراق يوسف إيه؟ سنين، عشرات السنين. وده شوف حال الأنبياء مع البلاء، مسألة البلاء، وبعض المفسرين حاول يربط بين مسألة إن كل ما إنسان بيتعلق بحاجة من أمور الدنيا كل ما ده من الصالحين أو من الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان في الأمر ده. سيدنا إبراهيم ذكرناه في قصة سيدنا إبراهيم، وقلنا إن سورة يوسف نزلت في عام الحزن، وعام الحزن ده كانت وفاة خديجة وأبو طالب. أبو طالب كان بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخديجة كانت هي المأوى والسند. قال لقد خشيت على نفسي، كان لما بيفزع من أمر صلى الله عليه وسلم بيذهب إلى خديجة، وقال هل مثل خديجة من أحد؟ لقد آمنت بي حين كذبني الناس وواستني بمالها، حين منعني الناس ورزقني الله منها الولد. فكانت خديجة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حاجة غير كل النسوة، ماشي؟ فكان ابتلاء النبي عليه الصلاة والسلام لما تعلق، بعض أقوال المفسرين لما النبي عليه الصلاة والسلام تعلق بأبو طالب وتعلق بخديجة، مات أبو طالب وماتت خديجة، كأن المعنى أن يعقوب لما تعلق بيوسف تعلق زائد عن الحد، إني لا يحزنني، يعني لا يتحمل فراق أن تذهبوا به. فهنا سيدنا يعقوب صرح، وده مما استفز إخوة يوسف أكتر. يعني كان المفترض إن لما سيدنا يعقوب يقول لهم إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، إن هم يراعوا مشاعر يعقوب، إن هو أب وخايف على ابنه وحريص عليه ومش قادر يتحمل الفراق، مش مستوعب فكرة إن هم ياخدوه ويمشوا، مع علم يعقوب بنواياهم، لأن هم قال له إيه؟ فيكيدوا لك كيد، فيكيدوا لك كيد. يعني المنع إن هو يذهب معهم كان بناء على إيه؟ على خبرة من يعقوب عليه السلام، هو يعلم إن هم ممكن يدبروا، إن الشيطان يسول لهم أمر فيدبروا ليوسف مكيدة. فهنا هو أظهر مشاعر الحزن ومشاعر إيه؟ الخوف، قال إني لا يحزنني وأخاف. فالأمر استفز إخوة يوسف، استفزه، وكان المفترض إن هم يتراجعوا، ودي مسألة من الإصرار. شوف الإصرار، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. إزاي يعني أنت بتشتمنا ولا إيه؟ إزاي الذئب يأكله وإحنا عصبة؟ إحنا عصبة جماعة أقوياء، إزاي يأكله؟ وده في إشارة إن هم أصروا، يعني هو مصر لحد آخر لحظة إن هو، يعني هضرب لك مثال، ممكن أنت تبقى أنت جواك في نفسك معصية مثلا معينة، ذنب معين مخالف للفطرة بتاعتك، وقاعد تقنع نفسك بيه ويتردد في نفسك وتروح وتيجي وخلاص إيه رايح تعمله، فلقيت حد إيه اعترضك في النص، أنت تقول آه فعلا أنا أصلا إيه، تقوم لف وراجع. يعني الأمر القتل كان شق عليه وتردد في النفس، ولما سيدنا يعقوب رفض قال لهم إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، رفض، أنا مش عايزكم تاخدوه، كان المفترض إن الأمر إيه يتلاشى في صدور إخوة يوسف، إن هم يعملوا إيه خلاص يقوموا، لا خلاص الخطة مش هتنفع، هو مش راضي، لكن إصرار على إيه، على الذنب، إصرار على الكيد، إصرار على الظلم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. كلمة فلما ذهبوا به، ذهبوا به يعني كأنهم إيه خدوه في إيديهم، ذهبوا به يعني ومرافق لهم، وأجمعوا. أنا عايز أقرأه الأثر، شوف الأثر عن السدي أظن والله أعلم. قال يقول تعالى فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا، يعني كلهم اتفقوا على إلقائه في أسفل ذلك الجب، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له وبسطا وشرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه. فيقال إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له، وقال السدي، اسمع كلام السدي وغيره، إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن أعين أو عن عين أبيه وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحو والفعل من ضرب ونحو. ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه، فربطوه بحبل ودلوه فيه، فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه، ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة، فسقط في الماء فغمره، فصعد إلى الصخرة تكون في وسط فقام فوقه. شوف مشهد، مشهد بشع. كان مشهد ده من إسرائيليات، لكن بنذكر المشهد على سبيل الاستئناس، لأن أنت أصلا محتاج تتصور ده، إن هم شايلينه كده، شوف المشهد، وقاعدين إيه بيلعبوه قدام إيه، قدام سيدنا يعقوب، وفضلوا ماشيين بيه وشايلينه على الكتاف وقاعدين يطبطبوا عليه، وأول لما غاب عن أعين يعقوب بدأ ده يضربه بالألم، وده يشتمه، وده يضربه برجله، وده يرميه على الأرض. وسيدنا يوسف يتوسل لإخواته، بإخواته، وأجمعوا، يعني كلمة أجمعوا دي يا جماعة والله سبحان الله بتقطع القلب. أجمعوا يعني كلهم إيه، اتفقوا على ده، يعني ما فيش واحد من العشرة دول كان في قلبه إيه ناحية يوسف في اللحظات دي رحمة، ما فيش واحد صعب عليه، وده في غاية الصعوبة. يعني تخيل واحد إخواته كلهم ليه 10 إخوات اتلموا عليه وفضلوا يضربوا فيه من غير ذنب، ده يضربه فيروح، ده يضربه بالألم فيروح يشتكي للتاني يقوم ضربه، وبعدين لما تعلق بحافات الجب جعلوا يضربون على يديه، نزلوه بالحبل. وفي حاجة هنا ما ذكرهاش، مسألة القميص، إن هم عملوا إيه؟ قلعوا القميص. يعني طفل صغير ويخلعوا القميص بتاعه ويرموه في البئر ويقطعوا الحبل ويقع بمسافة، دي كلها حاجة في غاية القسوة، مشهد في غاية القسوة. عشان كده لما هنيجي في الآخر نتكلم عن مسألة العفو، سيدنا يوسف في الآخر قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. حاجة عالية جدا، أخلاق. قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه. الله سبحانه وتعالى من أفعاله أن هو يجبر كسر عباده، إن اللحظة دي سيدنا يوسف عليه السلام قلبه اتكسر فيها، من فعل من الظلم اللي تعرض لي قلبه اتكسر، اللحظة دي ربنا يجبر بخطوه. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا إمتى بقى حصل الكلام ده؟ في قوله تعالى قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، قالوا وإنك لأنت يوسف. قيل فيها خلاف الآية دي، فيها بعض، قيل بعض الأقوال إن سيدنا يوسف لما دخل عليه إخوته وجاء بصواع الملك، فجعل ايه يعني يخبط عليها كده ويقول لهم ان الصواع ده قال لي ان يعني حاجه زي مثلا ايه زي جنيه مثلا او حاجه زي كده قالت لي ان انتوا كان ليكوا اخ اسمه يوسف، يعني هتلاقوا القول ده موجود في كتب التفسير، يعني اسمه يوسف وانتوا ضربتوه رميتوه في البئر وتحايلتوا عليه، فده برضه ايه بعض ايه اقوال المفسرين، توجيه المفسرين في الايه دي، ده قول ابن عباس ايه اظن والله اعلم. لكن الشاهد الاظهر ان هنا واوحينا اليه لتنبئنهم، الوحي هنا وحي نبوه ولا وحي الهام؟ ايه الفرق بين وحي الهام ووحي النبوه؟ قال تعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، ده وحي نبوه وحي الهام، يقذف في قلب انسان. ايوه وحي النبوة ان هو نبئ في اللحظة دي، خلاف بين اهل العلم، خلاف ان الوحي في اللحظة دي كان وحي نبوة ولا وحي الهام. ماشي. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون يعني اوحينا اليه وهم لا يشعرون، يعني لم يشعروا بالوحي بسيدنا جبريل في الوقت ده، وإما وأوحينا إليه وهم لا يشعرون لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لا يشعرون أنك يوسف. وده اللي حصل في آخر القصة، فاهمين الحتة دي؟ فاهمين الحتة دي؟ إما وأوحينا إليه وهم لا يشعرون، وإما وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني في آخر القصة قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، ما كانواش عارفين هو، دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنكمل الآيات دي بإذن الله المرة الجاية، لكن خلينا نقف مع كلمة قال بل سولت لكم أنفسكم أمر. يعني إيه سولت؟ قال تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه. يعني إيه طوعت؟ تطويع ده بيجي لإيه؟ ها؟ الحاجة الصعبة، الحاجة الصلبة، يقول لك تطويع إيه؟ حديد، فعشان يطوع الحديد يعني يجعله ايه؟ مطيع، لين، يتشكل، فعشان يشكل الحديد يخليه لين بيعمل فيه ايه؟ بيسخن ويقعد يضرب عليه. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن النفس، نفس الانسان، علشان تعمل معصية مخالفة للفطرة بتاعتها بيحصل حالة من ايه؟ تطويع. قال فسولت، قال بل سولت لكم انفسكم امر. سولت هنا التسويل فيها نوع من الاسترخاء، تسهيل، ان كان المعصية دي صعبة جدا وبعدين ايه بقت سهلة. يعني وده بيحصل معانا، مثلا كان واحد عنده مواضيع الاختلاط، لا ما فيش هزار فيها، الكلام مع البنات وان هو بيتعامل بحزم ويغض بصره ومش عارف، وبعدين بدأ مثلا يدخل في عمل تطوعي ولا اختلاط في عمل مثلا مشروع جامعي او في العمل مثلا في الشغل مثلا، فتلاقيه بدأ ايه بعد ما كان مشدد كده وجامد وفتاع وبعدين بدأ يلين شوية. الحالة من الليونة دي هو مثلا كان ايه لما بيفوت عليه الفجر كان بيقوم من النوم حاسس ان في مصيبة حصلت وقايم زعلان ومتضايق، بعد فترة النفس بتعمل ايه؟ حالة من الاسترخاء، ان هو يعمل الذنب وهو ايه مرخرخ كده عادي. الذنب اللي كان صعب جدا، الذنب اللي كان قبيح وكان تقيل على النفس، بل سولت لكم انفسكم امر. فنحذر من المسألة دي، مسألة تسويل، مسألة تطويع، ان النفس علشان توقعك في معصية هي صعبة عليك بتعمل ايه؟ الشيطان بيحاول مرة واثنين وثلاثة، لما الإنسان بيألف المعصية بيعتاد عليها بتبقى بالنسبة له بعد كده إيه؟ سهل. فهي بالنسبة لها أو ممكن هو بيسمع مثلا في أغنية مثلا اشتغلت وهو بيقلب على اليوتيوب مثلا ولا على فيسبوك ولا هو فعرضت ليه كده إيه؟ حاجة كده، فيديو مثلا مش كويس، أغنية مثلا طلعت قدامه، بروفايل مثلا واحده كده عايز جاله فضول ان هو يدخل يشوف الصوره بتاعتها، ماشي، نفس الكلام، بنت جت قدامها معصيه عرضت ليها معصيه كده، كان في الاول بيتعامل بنوع من الايه من الحزم ان هو يرفض، لا مش هبص، مش هدخل، مش شغل، ولو اشتغلت جنبه يحس ان هو متضايق، او انه بعدين بقى ايه ممكن يبقى معدي كده اهله مشغلين تلفزيون بيقعد كده يتفرج كده لقطه حلوه قوي، ورغم ان في اللقطه ممكن فيها حاجه مش كويسه، ممكن تبقى فيه ممثلة طبعا ممثلة متبرجة ممكن يبقى فيه لقطة مش كويس، وقاعد ايه بقى في نوع من الايه استرخاء بيستمرئ الوضع. فالمرحلة دي احنا مش عايزين نقعد فيها، يعني دي بتصيب الانسان، انسان احيانا نفسه بتسهل عليه المعصية. مش الحل ان انت ايه ان انت تقعد في المرحلة دي، الحال ان انت تفوق، يعني لقيت ان انت ما عادش عندك الالم النفسي بسبب المعصيه او ان انا فوتت الطاعه، مش حاسس بمشكله، مش حاسس بازمه، لا افهم ان هنا في مشكله، ان مجرد فقدان الالم ده، فقدان الشعور ده مصيبه، محتاج تفوق ليها، محتاجة يقظة. فمسألة التسويل دي مسألة مهمة الإنسان محتاج يحذر منها. بإذن الله المجلس اللي جاي إن شاء الله نكمل عشان ما نطولش عليكم. كان المفترض إن إحنا إيه هنقف عند قوله تعالى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بإذن الله لما نفصل في الآيات دي مرة جاية. أرجو من الإخوة والأخوات إن هم يسمعوا الدرسين اللي فاتوا، اسمعوا الدرس الأول والدرس الثاني. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.